أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما آداب دعاء القنوت في رمضان أثابكم الله؟
لا، آداب دعاء القنوت مطلقا، آداب دعاء القنوت عامة لا تختص برمضان ولا غيره. السنة الأفضل والأكمل في دعاء القنوت وغيره من الأدعية تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتح الدعاء بالتمجيد على وجه، أو يستفتحه بالسؤال على وجه. استفتحه بالدعاء بالتمجيد كما في قولها: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فهذا من التمجيد. أو يستفتحه بحديث الحسن رضي الله عنه وأرضاه في تعليمه عليه الصلاة والسلام لدعاء القنوت، وأن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح قنوته ودعاءه بقوله: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، وكذلك قولي: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك الحديث. قالوا إنه استفتح، فيكون تعليمه للحسن الدعاء يعني الدعاء بعد التمجيد والثناء. فإن استفتح بالتمجيد فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمجيد الله أولا ثم الدعاء، ورغب الداعي أن يستفتح بتمجيد الله عز وجل. وأما لو اقتصر على الدعاء المحض وهو حديث الذي اشتمل على التمجيد بعد استفتاح بالدعاء وقول: اللهم اهدني فيمن هديت، فالأفضل له والأكمل أن يحرص على الوارد. وينبه الأئمة على أمور يدخلونها في بعض الأحيان في أدعيتهم، مثلا: إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تزاد في الدعاء المأثور. ينبهون على مثل هذا، ينبغي إذا ذكر الدعاء المأثور يتأسى بلفظه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة ودون نقص منه ما أمكن، حتى يصيب السنة ويكون أجره أعظم. ثم إن العامة تتعلم من الإمام، فالإمام في 30 ليلة وهو يدعو بدعاء نبوي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيه ولا ينقص، يجعل الناس يحفظون هذا المأثور. أما إذا أدخل فيه الكلمات والعبارات والجمل وغير وبدل وزاد ونقص، فإن الناس تزيد كما زاد وتنقص. كم من أناس تعلموا دعاء القنوت من قنوت الأئمة في رمضان. فينبغي للإمام أن يستشعر المسؤولية، ونحن نركز في دعاء القنوت على الأئمة، لأنهم إن شاء الله على خير كثير وفضل عظيم، هذا لا ينقص من قدرهم إن شاء الله. إنما المراد أن يحرصوا قدر المستطاع على ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم: الأفضل لكم والأكمل أن تعلموا الناس ما ورد، لا تزيدون ولا تنقصون. وأما بالنسبة للدعاء بعد ما ورد فهذا نص جماهير العلماء على مشروعيته وجوازه. أما ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله عليه بقوله: إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك في صلاة الفريضة. هناك فرق بين قنوت الفريضة وقنوت النافلة. قنوت الفريضة شرع من أجل حاجة، والكلام منهي في الفريضة لما ثبت في الصحيح من حديث زيد رضي الله عنه: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فلا يشرع في الفرض إلا أن تكلم بالوارد. أما النافلة فقد جاء فيها دعاء القنوت قصدا في الوتر، وبناء على ذلك يسأل الله حاجته، وحوائج الناس تختلف. ومن هنا نص جماهير العلماء على أنه لا حرج في دعاء الوتر أن يدعو، والأفضل والأكمل كما ذكر التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الأئمة أن يتنبهوا إلى مسألة الإطالة في الدعاء، مسألة الترميم في ألفاظ الدعاء والتغني بها والتسجع بها والتكلف فيها، مسألة التكلف في بعض الأمور التي لا داعي لها. هذه كلها أمور ينبغي تجنبها، وينبغي على الإمام أن يعلم أن الله سائل وأن الله محاسب عن إمامته، وأنه لا نجاة له إلا باتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. يتخير جوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما تركت خيرا إلا جمعت ولا شرا إلا دفعت. وكذلك قوله: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. الناس تتعلم جوامع الدعاء، والعوام من ورائه يتعلمون ويفهمون هذه الأدعية ويحبونها، وهي أدعية واردة. لماذا يذهب الإنسان يمنى ويسرى إلى أدعية مسجوعة متكلفة؟ كم من أجور وحسنات يصيبها العبد، وكم من رحمة تصيبه باتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول ما قال، حينما يدعو ما دعا به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ينبغي أن ينبه على مسألة الإطالة في القنوت، يعني بعض الأحيان في الوتر يجلس الإمام قرابة ربع ساعة وهو يدعو، لا ينبغي هذا. ينبغي أن يعلم أن وراءه ناس ضعفاء ينبغي الترفق بهم واختيار جوامع الدعاء، ويبتعد أيضا عن تكرار الأدعية والتكلف فيها. وعليه أيضا إذا أراد أن يدعو أن يستجمع الأمور التي تعين على قبول الدعاء، وأعظمها وأجلها وأساسها الذي عليه مدار القبول: الإخلاص لله جل جلاله. عليه أن ينصرف من فتنة الغرور، وأن لا ينظر إلى مدح الناس وثنائهم وتأثرهم بدعائه، بل عليه أن يعلم أنه واقف بين يدي الله، وأنه قد نصب وجهه لله لا لخلق الله عز وجل، وأن الله يسمعه، وأن الله يراه، وأنه إذا قال اللهم فإنه ينادي ربه ويناجي خالقه، فيكون الله أعظم في قلبه من كل شيء، ويصرفه عن كل شيء، لأنه لا غنى للعبد عن ربه. وإذا كان العبد لله أغناه الله عما سواه، وإذا أعرض عن الله لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. فعلى هذا عليه ينبغي أن يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما مخلصا، وأن لا يطلب الأمور التي فيها جلب لقلوب الناس إليه ومدحهم وثنائه من التغني والتطريب أو نحو ذلك، أو الكذب في الخشوع. فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن من أعظم الأمور التي قد تأتي على الإنسان بالهلاك الرياء في العبادة، فإن الله تعالى مقت المنافقين وجعلهم في الدرك الأسفل من النار حينما قال سبحانه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعليه أن يعلم أن فتنة الرياء عظيمة، وأن عليه إذا خشع أن يخشع لله، وأن لا تذرف عينه إلا من خشية الله، وأن لا يتكلف البكاء ولا يتكلف الخشوع إلا وهو صادق فيما بينه وبين الله. وكانوا يتكلفون الخشوع، حتى إن الرجل يغشى عليه، فلما رأى الحسن البصري رحمه الله وهو الإمام الجليل من التابعين، لما رأى الكذب في تكلف الخشوع قال: بيننا وبينهم، يعني هؤلاء الذين يراءون في قراءة بيننا وبينهم ويدعون أنهم قد صرعوا من سماع القرآن وسقطوا، فليجلس الرجل منهم على حائط وليسمع القرآن أو يتلوه، حتى إذا كان صادقا في خشوعه لسقط، أنه لا يسقط إذا كان مرائيا. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يصرف وجهه لله سبحانه. كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه على المأمومين، أنه أن المأموم لا يجوز له أن يتكلم إلا بالوارد، ولا يشرع له فقط إلا التأمين، هذا هو الوارد وهذا هو المحفوظ. فإذا دعا الإمام وقال: اللهم اهدنا في من هديت، قال جمع من العلماء: السنة لا يرفع يده إلا عند ابتداء الدعاء. فإذا ابتدأ الإمام بالتمجيد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، قالوا: لا مسألة، فيبقى المأموم على أمره بالقيام والانتصاب قائما. فإذا جاءت المسألة: اللهم اهدنا في من هديت، رفع كفه وقال آمين، لا يزيد عليها. فإذا قال الإمام: لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ليس هناك وارد أن يقول سبحانك، وليس هناك وارد أن يقول حقا وصدقا ونحو ذلك من الكلمات التي ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة في هذا الموضع، بل ينبغي عليه أن يسكت. فإذا أثنى الإمام فقد أثنى مع الناس، ومن سكت وأقر الإمام فإنه راض بما يقول. فإذا دعا الإمام وسأل يقول آمين، والزائد على ذلك يسكت عنه. ثم إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي، يصلي في نفسه، لأن الصلاة مأمور فيها بالسكوت، وهذه أمور ينبغي تنبيه الناس عليها. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم كان يشدد على الإمام أن يقرأ آية فيها ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، آية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة، لأن كثير من العوام إلا من رحم الله إذا سمعها يقول اللهم صل على محمد أثناء القيام، وليس في القيام صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصلى عليه الصلاة والسلام. الصلاة فيها شغل، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، فلا يصلح فيها إحداث ذكر ولا إحداث قول إلا ما ورد. ومن هنا كانوا يشددون، يقولون من فقه الإمامة أن الإمام إذا خاف من الناس أن يحدث أمرا من البدع في شيء يقول ويفعل يتجنبه، حتى كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول أستحب له أن لا يذكر هذا الشيء حتى لا يجعل الناس يتكلمون بهذه الكلمات. فعلى هذا ينبغي الاحتياط، والإمام ينصح للمأمومين في هذا، فلا يأتي بالعبارات التي تجعلهم يتكلمون، ولا تأتي بالعبارات التي تجعلهم يحدثون أو يدعون أدعية ليس لها من أصل، إنما عليه أن ينبههم على السنة والوارد، ويقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فالخير كل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في الإحداث، ومن أحدث شيئا في الدين برأيه فإن الله سائله عن ذلك ومحاسبه على ذلك. فينبه أيضا طلاب العلم إذا صلوا وسمع من بجواره يتكلف أو يقول شيئا من هذه الأمور غير الواردة، ينبه بالتي أحسن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك ولا تتلفظ بلسانك، لأنك لست بمأمور. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لاحظوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، معناه ما نتكلم وراء الإمام إلا في شيء نقاسمه فيه، وورد الشرع به بالتعيين في الصلاة والتحديد، نحن تبع للأئمة. ولذلك الإمام إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى هو على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفاك، وإذا ذكره عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه فهذا موضع خاص، لأنه إذا قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد دعا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الدعاء. لكن كون المأمومين يحدثون الألفاظ حقا وصدقا سبحانك ونحن ذلك من الألفاظ، كل ذلك لم يرد ولم يحفظ. لو كان في غير الصلاة لا بأس بتمجيده سبحانه وتعالى وتقديسه وتعظيمه، ولكن الأدعية الواردة المحفوظة لا ينبغي فيها الزيادة والنقص ما أمكن، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.